السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم، ويسر الله أموركم، وشرح الله صدوركم، وأعطانا الله وإياكم سؤلنا وسؤلكم في عفو وعافية، ونسأله أن يستعملنا وإياكم استعمالا رضيا مرضيا، وأن يجعل الصلاة لنا قرة عين لأرواحنا، وأن يجعلها من أرجى الأعمال التي نلقى بها الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا للصلاة ويتقبلها منا إن شاء الله. ما زال حديثنا حول عطايا ربنا جل وعلا فيما يتعلق بالصلاة، وكنا قد تكلمنا عن هدايا الملك سبحانه وتعالى قبل الصلاة. دي كلها عطايا انت بتاخدها كمصلي من قبل ما بتصلي، فما بالك اذا صليت، واذا وقفت وناجيت، وانكسرت بين يديه، وانطرحت بين يديه سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا نعيم الخليل الذي قال لما تأمله انه كان بي حفيا. فالصلاة بتخليك تشعر بأن ربك بك حفية. لما الإنسان بيدخل للصلاة، جميع أعمال الصلاة هي توحيد وتعظيم لله سبحانه وتعالى، فيكفي هذا النعيم وهذه المكاسب أنك تعظم ربك وتوحد ربك، وده هيجي بالتفصيل إن شاء الله. طيب، إحنا خلاص اتكلمنا في الهدايا في الأذان، ثم في الوضوء، ثم المشي إلى الصلاة والمساجد للرجال. وكثير من النساء يسألنا وماذا للنساء، وهل للنساء هذه الأجور؟ المرأة التي تمشي إلى المسجد وتذهب إلى المسجد تأخذ مثل هذا الأجر، نعم تأخذ هذه الأجور، فليست هذه الأجور فقط للرجال، فالمرأة التي تذهب إلى المسجد تأخذ هذه الأجور. وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم إن صلاتها في بيتها أبرك وأعلى أجرا وأفضل عند الله سبحانه وتعالى. فهذه يعني أقصر وخلاصة الخلاصة، أقصر إجابة وخلاصة الخلاصة. الموضوع بسيط خالص. فحضرتك دلوقتي تريد الأجر، فإن صليت في المساجد ومشيت فلك بكل خطوة كذا وكذا، كل هذه الأجور، كل هذه الأجور هي لك وزيادة إن شاء الله. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصلاة خير للمرأة في بيتها. فإن صلت في المسجد أخذت إن شاء الله وتعرضت لعطايا الملك سبحانه وتعالى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولها عرض زائد إن صلت في بيتها. طيب، كثير من الأخوات ممكن لا يجد قلبه، ولا تستطيع إن هي يعني تستمتع بالصلاة كصلاة التراويح أو الصلاة في الحرمين لما تعمل عمرة وكده إلا في المسجد. فالموضوع هيكون عائد إلى سياقات تانية مختلفة. المرأة إن صلت في البيت في رمضان، في بعض الأخوات لو صلت في البيت ما بتكونش مركزة خالص، وتكون سرحانة وضغط المطبخ وضغط كذا وضغط كذا، فمش قادرة تستمتع خالص بالصلاة، فبتحاول كل شوية كده تفصل وتنزل يومين ثلاثة في المساجد وتصلي التراويح في المساجد. بالإضافة إن المجرد إن الصلاة في هذه الأوقات ليست مجرد صلاة، فالصلاة زمان كانت المرأة إن صلت في بيتها عاد إليها زوجها ومعه علم نافع يعلمها، ومعه والمجتمع نفسه مجتمع مليء بالخيرات والبركات في إعلاء لكلمة الله، عيش الإسلام في المجتمع، كل الأمور المحيطة بها بتذكرها بالله سبحانه وتعالى. لكن لما يكون إنسان كل الأمور المحيطة به بتذكره بالدنيا وتعلي عنده الدنيا في قلبه وتشوش عليه الآخرة، فالسياق مختلف. فلما الأخت تطلب إن هي تنزل تصلي التراويح وتحاول تعيش أجواء رمضان في المسجد أو تكون في عمرة وتحافظ على الصلوات في الحرم والكلام ده، أكيد الأمور يعني مختلفة يعني. بالإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. النقطة دي مهمة جدا، وديت فيها إشارة إن لو الأخت حبت تنزل تصلي سيبها تصلي في المسجد. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوجيه. بأكد تاني وتالت ورابع الموضوع، يعني هي مش قوالب، في سياقات تانية بتحسب في الحسبان. أخوات كتير تقول هصلي في البيت، وتيجي تشوف الصلاة بتاعتها في البيت تلاقي إن الصلاة كلها سرحان إن صلت أو نامت وضحكت على نفسها، وما بين مش عارف مين بيتفرج على تلفزيون ومين بيتفرج على كذا ومين بينوم ومين بيغتاب وكلام مش عارف ايه، وفين السمبوسة وفين البسبوسة، فانشغالات جامدة جدا جدا جدا. فمن حقكم، من حق يعني من واجبات الرجال انهم ييسروا الايمان للنساء وان يعيشوا اجواء ايمانية. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالرحمة ويقول رحم الله رجلا قام من الليل ثم أيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء، إن هو يصحيها أنها تأخذ نصيبها من الليل وتستمتع. فهذا من يعني كذلك موضوع رمضان وغيره. فيعني أرجو أن تكون الأمور دي اتضحت. يعني نعود ونتكلم عن الدخول في الصلاة، ايه الهدايا وايه الامور اللي ربنا سبحانه وتعالى حبانا بها كمسلمين ومحتاجين ان احنا ننتبه ليها. اول شيء انس يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. الشاهد من هذا الحديث إذا وقف في الصلاة فإنه يناجي ربه، يا الله على المتع. عشان كده ابن عباس كان بيقول يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليها طلق الوجه. تلاقي كده في شباب كده أي مكشر، أي يا عم في إيه يا عم أنت مكشر ليه؟ يعني لو أنت رايح مطعم ولا رايح مول مع أصحابك ولا رايح أنت تشتري حاجة كده مع أصحاب مع صحاباتك، بتشوف الناس وهي رايحة في الصيف رايحة الساحل واسكندرية ومرسى مطروح مكشرة، بتشوفهم هم مكشرين خالص، ما بتشوفهمش كده. طيب بلاش ترسل رسالة، بلاش ترسل رسالة للناس أنا ما باجي الجامع ببقى قافش ببقى مكشر وانا رايح اصلي التكشيرة بتبقى معايا. فيبدأ المصلين يشوفوا ايه، يربطوا الصورة النمطية ديت بالصلاة، يربطوا الصورة دي بالصلاة. ابن عباس بيقول لنا معنى جميل جدا، يكره ان يقوم الرجل الى الصلاة وهو كسلان ولكن يقوم اليها وهو طلق الوجه. يا سلام، طلق الوجه، عظيم الرغبة شديد الفرح. والله كلام متعة، كلام متعة. طلق الوجه عظيم الرغبة. لو عندك فسحة الساعة هتروحوا الاسكندرية فسحة وهتتحركوا من مكانكم قبل الفجر بساعة، وصحابك بيرنوا عليك، هتصحى مكشر؟ مش هتصحى مكشر. طب حجة بقى اصلا انا لسه قايم من النوم، ليه بتعمل كده الفجر وليه كده بتعمل كده في كل الصلوات تقريبا؟ ابن عباس بيدينا ملمح جميل جدا وهو بيصف اللي قايم يصلي، بيقول هو إيه الدافع اللي يخليك أصلا طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح؟ قال فإنه يناجي الله. بس هو دي المتعة، إنك لما إنك قايم تقابل حبيبك، فأنت قايم تناجي ربك. فالعمق ده لما بيستحضره العبد بيكون مختلف تماما. وطبعا كتير منكم ممكن يستغرب إذا هو في حد ممكن يقوم للصلاة وهو مكشر وهو فاصل وهو كذا. حضرتك لو عملت كاميرا في المصلى بتاعتك هتشوف العجب. جربي كده نفسك كده وهتلاقي ما لذ إيه وطاب، هتلاقوا نمط مختلف تماما. فابن عباس يقول يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة، عنده رغبة شديدة أن يقوم يصلي. عظيم واخدين بالكم؟ مش قوم يا ابني حاضر، يا حبيبي قوم حاضر، يا ابني قوم حاضر. فقعد ما يقول حاضر من امبارح، يا عم قوم. عظيم الرغبة شديد الفرح، مش فرحان يا جماعة، لا ابن عباس مش بيقولك تكون فرحان، شديد الفرح، شديد الفرح. وعلى فكرة هو ده في كل ما يتعلق بالاستقامة. يعني انت لما لبستي النقاب ليه كشرتي؟ وانت لما بقيت ملتحي ليه ازددت عبوسة؟ ليه البيت بيقول عليك انك بقيت اشد جفاء وبقى اسلوبك فظ؟ ليه؟ وفي ناس تانية سبحان الله والحمد لله هم يعني عددهم كثير، ان تلاقيه سبحان الله يكون بعدما دب الله في قلبه ماء الحياة وخلاص بقى صار يزين بسنة رسول الله، وبعد ما هي يعني كساها الله وصبغها بزي أمهات المؤمنين تلاقيهم الحمد لله بقى أكثر مرونة وأكثر هدوءا وأكثر نقاء وابتسامة، اتغيروا واختلفوا تماما. لكن في بعض الناس يقول لك أنا ماما سبحان الله من ساعة ما راحت حلقات القرآن وهي بقت شديدة. في ناس كده وإن كان عددهم مش كبير بس الشكوى دي موجودة، إن ماما بحجة قيام الليل والمراجعة والكلام ده كله بقت بتشد على في الكلام مع بابا. بابا خطيب جمعة وبيدي الدروس وكده بس شديد قوي. بابا من ساعة ما بقى ملتحي بقى يعني الموضوع بقى صعب قوي. كل شيء في الاستقامة المفترض تقبل إليه وأن تطلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، فإنه يناجي الله وإن الله أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعا. ثم يتلو ابن عباس المتدبر المتأمل الذي ينتقل من التدبر للتدبير يقول وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ولذلك عبد الله بن المبارك يقول سألت سفيان الثوري قلت الرجل إذا قام إلى الصلاة أي شيء ينوي بقراءته وصلاته؟ ينوي إيه؟ قال ينوي أنه يناجي ربه، يناجي ربه. عباد بن كثير يقول للمصلي ثلاث تحف به الملائكة من قدميه إلى عنان السماء. يا سلام على الكلام الجميل. ويتناثر عليه البر من عنان السماء إلى مفرق رأسه وينادي مناد لو يعلم المصلي من يناجي من فتل، ما يلتفتش لا يمين ولا شمال. ولذلك أبو هريرة ريحنا خالص وقال لك أن الصلاة قربان. الصلاة قربان، يعني ابن عباس قال لك مثل الصلاة كمثل رجل أراد من إمام حاجة، عاوز حاجة من الإمام بتاع الإمام بتاعه خليفة الخليفة، يعني عاوز حاجة منه، فأهدى له هدية ثم قام الرجل إلى الصلاة. إذا قام الرجل إلى الصلاة فإنه في مقام عظيم واقف فيه على الله يناجيه ويرضاه، قائما بين يدي الله يسمع لقيله ويرى عمله ويعلم ما يوسوس به نفسه، فليقبل على الله بقلبه وجسده ثم ليرمي ببصره قصد وجهه خاشعا. كلام متعة، هنرجع للكلام ده إن شاء الله ربما بعد رمضان في لما نتكلم في معادلة الخشوع وهرم الخشوع إن شاء الله، لأن السلسلة احنا قررنا بقى ان هي تطول شوية يعني. بعد كده ما تطول نبقى نختصرها بقى ونشوف ايه اللي ينشر وايه اللي لا ينشر. لكن خلونا ناخد راحتنا وبعد كده براحتنا بعد كده نفصل. فالفكر ده والبعد ده بيخليك دايما مختلف في الصلاة، انك تبقى واقف بين يدي الله، لقاء الجمال، جمال اللقاء. لكن ان اللي يصلي بقى وكل شوية يسمع صوت حد ولا مش عارف يدنه يخرفش بسم الله الرحمن الرحيم ويعلي صوته الله أكبر يا حاجة في إيه بس، فالتفاصيل دي معناها أنت لا تنتبه انتباه قوي أنك تقف بين يدي مين. ويدنه يلعب في الموبايل ويجيب الموبايل من اليمين للشمال، وبعدين دي تلعب في اللي مش عارف ايه، كل شويه الطرحه تيجي الناحيه دي وتيجي الناحيه دي، والدنيا مش عارف ايه، والساعه يظبطها يمين وشمال. ايه يا عم انت عامل ايه؟ انت بتتصور وقاعد عمال تعدل الصوره. اهتم بوقفه قلبك اكثر ما تهتم بوقفه جسدك. فمن العطايا الجميله ان انت تعلم انك تناجي ربك. ومن العطايا ايضا يقول عقبة رضي الله عنه، عقبة بن عامر الصحابي، يكتب في كل إشارة يشيرها الرجل بيده في الصلاة بكل أصبع حسنة أو درجة. يا سلام يا سلام على المتعة. ويكفي أن من العطايا والهدايا أنك إنسان فيك فلاح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالرب جل وعلا وصفهم بالفلاح. بس لازم ندرب أنفسنا بقى وناخد بالنا إن إحنا نصلي صلاة مختلفة. حسان بن عطية بيقول إن القوم لا يكونون في الصلاة الواحدة وإن بينهم كما بين السماء والأرض. يعني جوه بقى الصلاة بقى في عطايا مختلفة، في ناس في حتة تانية خالص، واخدين بالكم؟ ولذلك مهم جدا انكم تتدربوا على الحاجات دي بدري. انت عشان تتقن لغة بدي انك تتعلمها من وانت في حضانة، ولما بتتقن مهارة بدي انك تتعلمها بدري. طيب ان اتقان مهارة الخشوع وعبادة الخشوع واتقان الصلاة محتاج انك تتدرب عليها بدري. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث ان احنا نعلم اولادنا الصلاه في البدايات 3 سنوات، كل يوم في السنه دي 5 مرات نتفنن في موضوع الصلاه. ولذلك كان من توفيق الله علينا في ان شاء الله في المعرض ان في كتاب اسمه معراج يتكلم عن يعني او هو يعتبر روشتة مساعدة من مجموعة أنشطة وإجراءات وتفاصيل إنك تساعد ابنك إن الصلاة دي تكون يعني شيء مقدس في حياته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون نافعا وأن يوفقكم الله سبحانه وتعالى في غرس هذه القيمة في أنفسكم أولا ثم في من حولكم بعد ذلك. عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها. يبقى أحسن الوضوء والخشوع والركوع إلا، وكأن الركوع ده هو طبعا إشارة يعني العضو. في ناس بتستمتع في القيام وهي بتصلي واقفة وهي بتقرأ الفاتحة والكلام فيه بيستمتع. الأول عاوزكم أسألكم سؤال، جاهزين؟ بس كله يجاوب، حتى اللي قاعدة مع أولادها تجاوب تسألهم السؤال ده، واللي قاعد مع أولاده يسأله، واللي راكب العربية وبيسمعني يجاوب، الكل يجاوب. إيه أكتر ركن بتستمتع بيه وانت بتصلي؟ هل القيام ولا الركوع ولا القيام من الركوع ولا السجود ولا جلسة التشهد ولا الجلسة بين السجدتين؟ السجود طول القنوت، الركوع السجود، سجود جميل اللي انت قلته، لكن سبحان الله في ناس ممكن تجاوب، طبعا كتير منكم بيقول السجود وبعد كده القيام، تقريبا معظم كلامكم، في ناس ممكن تجاوب تقولي دوختني، لان انا فعلا بستمتع احيانا بالركوع جدا وببقى نفسي مش اقوم منه، واحيانا بستمتع من الجلسة بين السجدتين، واحيانا بستمتع جدا 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 بالحمد بعد سمع الله لمن حمده، واحيانا بتكون متعتي في التشهد، واحيانا بتكون متعتي في القيام، واحيانا بتكون متعتي في كذا، ولكن اكثرهم متعة عندي وبيتكرر معايا كتير كذا من المواطن والمواضع في الصلاة اللي يعني كثير منا لا يجد المتعة فيها، وهي الركوع. ولمن تأمله يعلم أن فيه متعة خاصة، متعة خاصة مختلفة تماما هذه المتعة. فسألوا الله أن يمتعكم في كل أركان الصلاة، وبلاش تدخل بنفسية السجود هو اللي فيه المتعة فتفوتك متع أخرى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيحسن الوضوء والخشوع والركوع. الركوع يكفي أنك تذكر العظيم، سبحان ربي العظيم، يا وأنت بتذكر هذا المعنى ده مختلف تماما تماما. فيقول فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، ثم أن الله وصف الصلوات الأعداد بتاعتها، مش وصفها بالسجود ولا بالقيام، ولكن بالركعات، ركعة. فدايما الشيء لما يسمى بأحد أفراده فلابد أن تنتبه لي، خلين بالكم، ودي من ضمن الحاجات اللي انتم محتاجين تستعدوا لها لرمضان. انتم تستعدوا ليها لرمضان. نستعد ازاي؟ انك تظبط بعض الاشياء اللي وقع منها موضوع الركوع. يا ربي الشيخ طول قوي النهارده في التهجد، وانا اقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، هقول ايه تاني؟ ما انت لو استمتعت كنت هتقول الله يسامحه بينجز. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو واحد ما من المسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة وذلك الدهر كلها. طيب رفعنا إيدينا مع الشيخ وقلنا الله أكبر أو لوحدنا، طبعا كل اللي جاي بقى إيه عادي المرأة تاخده برضه، هل في قبل مبدأ الفتحة في هدايا؟ ده في عطايا وفي منح وفي تحف وفي حفاوة. ابن عمر رضي الله عنه يقول بينما نحن وبيتكلم على دعاء الاستفتاح، تعرفين الاستفتاح بتفتح لي أبواب السماء، انت فتحت الصلاة بس أبواب السماء فتحت، وكأنك بدخولك للصلاة فقد رزقت أن السماء فتحت. يقول ابن عمر بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال رجل من القوم فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الرجل قال لي 3 جمل دي، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله من القائل كلمة كذا وكذا؟ مين اللي قال كده؟ قال رجل من القوم أنا يا رسول الله. قال عجبت لها، عجيب، فتحت لها أبواب السماء. هم دول بقى رجالة الفتح. أفهم واحد يقول لك إيه عاوزين محمد الفاتح؟ إحنا عاوزين بقى محمد الفاتح وهبة الفاتح ونرمين الفاتح وعبد الرحمن الفاتح ومحمود الفاتح، بس الفتح أبواب السماء، فتحت لها أبواب السماء. فالموضوع سهل بتيسير الله لك وتوفيق الله لك. فأشوفه أنت لسه بتصلي، طب بالله عليك ياخد منك إيه ده؟ لما تعلمي بنتك اللي لسه في 5 6 6 ابتدائي، وابنك اللي في أولى إعدادي، وتعلمي نفسك وتذكري، ولما تقولي لمامتك الست الكبيرة الطيبة، وباباك الراجل الطيب المبارك، لما تقولوا له يا بابا بقول كذا قبل الصلاة. أهم منك بر، على فكرة ده من البر الجميل للوالد والوالدة والجدة والناس الكبار، من البر إنك تبره، إنك تعلي قدره وتثقل موازينه، إنك تديله حاجات تفتح شهيته كده لما يشوف صحيفته يوم القيامة. ابن عمر اللي روى الحديث ده بيقول لنا: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. بيقول من يومها مين فيكم هيعمل مبادرة ابن عمر دي؟ من فيكم هيقول في يوم من الأيام ما تركتها منذ أن ذكرنا بها محمد في الدرس؟ لازم حتى اللي منكم عارف الحديث ونسي ومقصر حطها من ضمن، يعني رمضان مش عاوز استعدادات يا جماعة كتير، إن في حاجات كده لو ركزت فيها هي بتجيب الباقي، هي اللي بتجيب الباقي صدقوني. يعني لو حطيت حاجات كتير قوي بتحس ان في تشويش، لكن لما تحط حاجة او اتنين هي بتجيب الباقي، الموضوع بسيط خالص. واخدين بالكم؟ عامل زي موضوع الغدا كده، في حد انت عازمه وهيجي يتغدى عندك، فانت قاعد بقى تقول هعمل له ايه، هعمل له مش عارف فراخ، وهعمل له حمام، وهعمل له ملوخية، وهعمل له مش عارف مكرونة، وهعمل له مش عارف ايه، وهذا ما تفكر كتير قوي. يا عم الحاج ركز في حاجة واحدة والباقي هيبقى كله هيجي. فتروح تقول خلاص انا هعمل فراخ محشية. طب انت لما تعمل فراخ محشية ركزوا بقى كده جماعة بقى للنساء، اما تعملي حضرتك الحاجة دي هتسيبيها كده بدون ادام؟ هتروحي حاطة جنب الملوخية، هتحطي سلطات، هتحطي مش عارف ايه، اكيد هتظبطي العصير، واكيد هتظبطي الشاي والقهوه او اللي بيحب بقى القهوه، لا المهم هتحطوا بقى الحي. فمش ده انك تركز جامد في باقي التفاصيل دي كلها، ركز بس في الحاجه الاساسيه، حاجه واحده بس ركز فيها، وهتلاقي الباقي بيجي حواليه. في دعاء تاني في الاستفتاح، طبعا أنس رضي الله عنه يقول أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، يعني قاعد بيجري، فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. جملة واحدة، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حاجة بسيطة. فيقول: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ مين فيكم اللي قال كده؟ فأرم القوم، يعني خافوا يتكلموا، كلهم سكتوا. فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا، هو ما قالش حاجة غلط. فلما الرجل حس بالاطمئنان فقال الرجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. يقول له: يا رسول الله أنا قلتها يعني. قال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. أنا شفت 12 ملك بيجروا وكله عاوز يكتبها وياخد فضل ان هو اللي كتبها الاول. يا جماعه انتم مدركين ان الملائكه من ضمن حاجات اللي في عالم الغيب اللي احنا لا نطلع عليها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا اياه، ان الملائكه مشغوله بيك، مشغوله بحضرتك، ان هي لدرجه ان في حاجات بيتسابقوا مين فيهم اللي ياخد شرف ان يكون كتبها لك الاول. سخر لي كل شيء يا ابن آدم حتى تكون مسخر أنت له، سخر لي كل حاجة، سبحان الله. طيب بدأ الإمام يقرأ، لو أنا بصلي مع إيه، بصلي جماعة مع أمي، ولا بصلي جماعة مع أبي في المسجد أو في البيت، سواء أنا كنت بنت أو ولد، أنت من ضمن العطايا موعود بالرحمة. لو كانت صلاة جهرية إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. طيب أنا لا بصلي لوحدي، بتصلي لوحدك؟ هنيئا لك. ليه؟ لأنك هتسمع حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، ف فوض إلي عبدي ومجدني عبدي. وهتسمع هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل لما تقرأ الفاتحة. ربنا قال في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. أنا الصلاة، أنت النص وأنا النص، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، إلى آخر الحديث المشهور اللي احنا يعني أشرت لي من شوية. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي. فإذا قال ملك يوم الدين، مجدني عبدي، فوض إلي عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. شوف المتعة، متعة. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة فسمع صوت كده نقيض من فوقه، صوت زي فتح باب كده، فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. نزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما يا محمد، لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخاتم البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. لسه بتقرأ الفاتحة واخد العطاءات دي. طب يا جماعة الخير، احنا بنصلي بنقرأ حاجة مع الفاتحة؟ هنقرأ حاجة مع الفاتحة؟ بنقرأ ايه؟ صورة من ايه؟ ما تيسر من القرآن. طب بتقرأ ايه؟ هتقرأ ثلاث آيات مثلا، إن أعطيناك الكوثر. قراءة ثلاث آيات في الصلاة خير من ثلاث ناقات، مش احنا قلنا كده؟ خير من ثلاث خليفات سمان، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان؟ النبي يقول لهم اتحبوا لما ترجع بيتك تلاقي ثلاثة من الإبل كبار قوي. فقالوا آه نحب كده يا رسول الله. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير لهم من ثلاث خليفات عظام سمان. خليفات ديت اللي هي حامل الإبل الحامل، مش أي إبل، الإبل الحامل اللي المفرد بتاعتها هي خليفة، يعني فيها، يعني كل ناقة تحمل ناقة، يعني الثلاثة دول الحد الأدنى هيبقى ستة، وده لو هتخلف مرة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه كمية البركات ديت فين يا جماعة؟ أنا بقول لكم إيه، أنا بقول لكم حاجة واحدة بس، ده أنا بقول لك إنك لو ما هتقرأ إن أعطيناك الكوثر قل هو الله أحد، هتاخد على كل آية مثل هذا. ويكفي بقى من قرأ حرفا من كتاب الله ياخد إيه؟ أنتوا عارفينه بقى، بكل حرف ياخد حسنة. لو أنا بصلي في التراويح، ولا بصلي مع والدتي، ولا بصلي مع والدي في المسجد، لو أنا بنت بصلي مع أختي ولا حاجة، فضل التأمين خلف الإمام: إذا أمن الإمام فأمنه، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يا سلام. ويقول النبي في فضل الركوع والسجود: إن العبد إذا قام إلى الصلاة أتي بذنوبه كلها فوضعت على عاتقيه، فكلما ركع وسجد تساقطت عنه، تساقطت عنه. يا الله على الجمال. يعني وانت بتركعي وانت بتسجدي، اه ممكن تجربوا الكلام ده يعني بتمرين كده ايه محبوب للعيال، تحطوا عليه كده ايه شويه رز مثلا، وتقول له انا هحط ده عليك، ماشي، او ورق او اي حاجه، وتخليه ايه كل ما يركع حاجه تقع، وبعدين يسجد تقع أكتر، وتقول له هي الذنوب كده بقى، هي الذنوب كده بقى. فيبدأ إيه، مهم جدا. أنتوا شايفين النبي صلى الله عليه وسلم بيربط الأمور المحسوسة المعنوية بالأشياء محسوسة قدام عينهم، فنفس الكلام أنتوا تعملوا كده لإيه؟ لأولادكم هيستمتعوا. أبو هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام الإمام سمع، وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كأن الصلاة من ساعة ما تسمع الأذان عندك محطة المغفرة هنا،
فاتتك الحق اللي بعدها، فاتتك الحق اللي بعدها، فاتتك الحق اللي بعدها، فاتتك الحق اللي بعدها، فاتتك الحق اللي بعدها. كأن الصلاة الواحدة، وده من ضمن الحاجات اللي عاوزكم تعملوا البحث ده، من ساعة ما تسمع الأذان لغاية ما تخلص النوافل اللي بعد الصلاة، كم محطة فيها غفر له؟ عشان تعرف قد ايه المحطات دي كلها دي مكاسب اللي بيصلي صلاة واحدة، فما بالك لو ده طول حياته كده كمية. عشان كده سبحان الله، مهما كنت بعيد عن ربنا، مهما كنت بعيد عن ربنا، اوعى ان سبت كل الطاعات تسيب الطاعة دي. ليه؟ هي اللي هترجع لك الصلة. انت لما بتبعد عن ربنا بتقطع الصلة، الصلاة ترجع لك الصلة. في حديث اخر، نفس الحديث اللي قلناه من شوية، ولكن العلماء قالوا لا، دول موقفين واحاديث مختلفة. رفاعة بن رافع يقول: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، حمدا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 32 ملكا، هناك قال له 12، يبتدرونها أيهم يكتبها أول. شفتوا المتع؟ في تاني عطايا؟ أيوة يا عم، وإحنا لسه بدأنا، عشان تقولي في تاني. النار لا تأكل من المصلي آثار السجود. ازاي؟ في ناس هيكونوا عاملين مشاكل كبيره جدا وفي حقوق، ففي بعض الناس هيدخل النار وهو كان ايه، من اهل الصلاه، يعني كان بيصلي بس كان عنده مشاكل تانية في حاجات تانية، واخد ورث، واخد حقوق. وانا قلت لكم الكلام ده قبل كده، اتكلمت معاكم اظن في اللقاء الثالث في الملمح ده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم، وحرم على الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. يا سلام، أثر السجود، أثر السجود هنا لا، ما ينفعش بقى النار تأكله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وحط عنك بها خطيئة، يا سلام. وكثرة السجود سبب في مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. لما ربيع بيقول له: يا رسول الله، أسألك مرافقة في الجنة، لما النبي قال له: اسألني يا ربيع، سلني سل، قال: وغير ذلك؟ النبي قال له: طب حاجة تانية غير دي؟ قال له: لا، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: فأعدني على نفسك بكثرة السجود. ولو ما فيش في السجود إلا أنه هو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فكان كافي. فأكثروا الدعاء. في إيه تاني في الصلاة؟ لسه في حاجات تانية في الصلاة؟ في طبعا حاجات كتير جدا. زي التشهد، فضل التشهد. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا إذا صلينا خلف النبي قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا النبي فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله. إن شاء الله لما نتكلم بقى في الخشوع بعد رمضان بإذن الله ونشرح التحيات والذكر ده، هتحسوا ان انتوا في حتة تانية خالص. يا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي. شوفوا يا جماعة، انت بتقول ايه؟ مش السلام على النبي، عليك، يعني كأنك تراه. الصلاة هو وقوف بين يدي الله، وفي التشهد انت تصلي على رسول الله، فكأن الله يحضر لك النبي بين يديه حتى تسلم أنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشهد النبي بقلبك: السلام عليك أيها النبي. عشان كده من أبرك وأجمل مواطن الصلاة على النبي هو موطن التشهد، لأنك تصلي على النبي بين يدي الرب سبحانه وتعالى. فده مقام عالي جدا جدا، ولذلك التشهد ده حاجة متعة لمن يحسن استثماره ورؤيته. فالسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شوفوا أنتوا بتسلموا على كل عبد صالح، وما ينفعش بقى بعد الصلاة ده أنك تتكلم على الصالحين، يا عم ده أنت كنت لسه بتسلم عليهم. يقول النبي فإنكم إذا قلتموها، فين العطايا بقى هنا؟ أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. في السماء والأرض، ده أنت مش في الأرض بس، في السماء والأرض. يا الله، لما بتقول كده سلمت على، شوفوا شوفوا المتعة. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، كده كده هيصلي في التشهد على النبي صلى الله عليك عشرة. يعني انت قاعد تصلي على رب على النبي، والرب العلي يصلي عليك، من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة، عشر مرات. طب وايه كمان؟ خلينا نختم بحاجة، وهو من ضمن محطات المغفرة، من ضمن محطات المغفرة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، وهو يقول اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال النبي قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. النتيجة طلعت، النتيجة طلعت، خلاص غفر له. الله أكبر. بالله عليكم بقى، بالله عليكم، أنا ما أعرفش هدايا الملك ده تقريبا الدرس الخامس ولا السادس، ولسه في، لو انا سبت نفسي ممكن اتكلم كمان 3 4 دروس، بس ربما اكتفي بهذا. انتم متخيلين يا جماعه الخير اللي بيسيب صلاه واحده بس فاتته قد ايه المكاسب، كميه المكاسب اللي فاتته قد ايه؟ بالله عليكم، دي مكاسب تضيعها وتفوتها عشان ايه يا سيدي؟ ايه اللي ايه الصفقه اللي قدام الصفقة دي كلها وتضيعها؟ ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يشغلكم عنه وعن قرآنه وعن الصلاة وعن سيرة نبيه شيء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملكم ويجمل بكم، وأن يسلمكم ويسلم بكم، وأن يصلحكم ويصلح بكم، وأن يهديكم ويهدي بكم، وأن يستركم ويستر بكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.